الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثامن بعد المئتين من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. وهذا هو الدرس على وجه الخصوص 32 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي. نتدارس اليوم وغدا إن شاء الله تعالى علمين مهمين في علوم القرآن الكريم، وإن كانت أصولهما وبحوثهما في أصول الفقه، ألا وهما المفهوم والمنطوق، كما قدمه هنا السيوطي، وإن كان الأولى أن يقول المنطوق والمفهوم، لأن المنطوق هو الأصل والمفهوم هو الذي يليه. والحقيقة أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا، أن هذه المباحث وإن كانت أصولية، ولكن طالب العلم على وجه الخصوص والمحب للقرآن على وجه العموم يأنس ويفرح بالقراءة فيها، وبخاصة أننا نعرضها عرضا سهلا ميسرا، وأيضا نأخذ التطبيقات من القرآن الكريم، يعني ليست التطبيقات بالأمثلة العامة التي يعني تتدارس وتدرس سواء في الجامعات أو في الدورات العلمية، لا، نحن نأخذها تطبيقا على كلام الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقرأ الآية وتذكر أنك يوما سمعت فيها كذا وكذا، وأن المفسرين قالوا، ومن طبقوا قالوا كذا، الحقيقة تزداد علما وتزداد حبا لكلام الله سبحانه وتعالى، وتزداد فقها في كلامه جل وعلا. هذا يزيدك محبة لكلام الله، وتعلقا وأنسا يتبعه العمل على بصيرة، على نور من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق ما ذكره أهل العلم. ونحن والله الحمد كما قلت نقرأ في كلام السيوطي، ونذكر أيضا كلام أهل العلم، يعني نأخذ هنا وهناك فيما يفيدنا على وجه الاختصار. وإلى هذه المباحث لو رجعت إلى الكتب الأصول وإلى البحوث العلمية التي كتبت فيها تجد الصفحات الكثيرة، ليست هي صفحة ونصف نقرأها، ولكن والله الحمد الإنسان يأخذ يعني ما تيسر، كما قيل خذ ما تيسر ودع ما تعسر، ما قل وقر خير مما كثر وفر. كل إنسان يستفيد ويطلع، يبدأ بعد ذلك يقرأ في المطولات من الكتب. وأنت دائما نحن نحيل على كتاب مثلا الإتقان للسيوطي رحمه الله، كتاب موسع وكبير، ومن أحسن طبعاته طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف، قام عليه قسم علمي، ترجع إلى هذا، إلى تلك الطبعة، طبعة نفيسة محققة، بذل فيها القسم العلمي جهدا يشكر عليه. كذلك كتاب البرهان للزركشي، بعدهما أيضا كتاب الإحسان لابن عقيلة المكي الحنفي رحمهم الله تعالى. فنحن كما قلت نذكر هذا، وأنت ترجع بعد ذلك إلى المطولات وإلى أيضا البحوث العلمية التي كتبت في هذا، سواء في رسائل علمية ماجستير ودكتوراه، أو في كتب يعني ألفها بعضهم واجتهد فيها، الإنسان يرجع إليها ويفيد منها. نبدأ الآن على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: النوع 59 المفهوم والمنطوق.
يعني كما ذكرت أيها الإخوة آنفا، كان الأولى به أن يقدم كلمة المنطوق على المفهوم، يعني هذا هو الذي درج عليه العلماء، لكن على كل حال لا حرج يعني تقديم كلمة على كلمة، لأن الأصل هو المنطوق. أيضا المفهوم له اعتباره وله دلالته، ولذلك كتب الآن فيه كلاما بديعا وعمل تطبيقات جميلة جدا سنقرأها الآن في كلام السيوطي. لكن أقول كان الأولى أن يقدم المنطوق على المفهوم. نحن الآن سنقرأ ما ذكره من تعريف فيهما، ثم أيضا التقسيمات التي ذكرها العلماء. نعم، قال وهو يعني يقصد هنا المفهوم. الآن سيعرف المفهوم وسيعرف المنطوق. نعم، الآن نسمع. قال وهو،
وهذا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
نعم، يعني هو الذي يدل عليه اللفظ، ليس يعني هو منطوقه يعني نصه، ولأن سيأتينا أن المنطوق له أقسام أيضا، لكن المقصود يعني ما دل عليه اللفظ. لا في محل النطق يعني ليس يعني بذات الكلمة بأصلها ما دلت، لكن هو ما دل عليه، إما عاد مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة سيأتي إن شاء الله. قال وخلافه،
وخلافه المنطوق وهو ما دل عليه في محل النطق.
لا، هو هنا سقطت كلمة، الأولى أن يقال ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني أن تكون الكلمة على ظاهرها، مثل كما نضرب دائما مثال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا منطوق واضح ليس له مفهوم، لابد أن تقيم الصلاة كما شرعها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي له كلام. فاصلة، قال ولم يذكره،
ولم يذكره البلقيني،
لأن البلقيني هذا قلنا هو شيخ السيوطي وله كتاب في علوم القرآن وهو مطبوع متداول، قال لأنه الأصل، يعني أن البلقيني لم يذكر المنطوق وإنما اقتصر على المفهوم. طيب ما دام أنك السيوطي تقول أن هذا هو الأصل، لماذا قدمت المفهوم على المنطوق؟ يعني كان الأولى أن يقدم المنطوق ثم المنطوق والمفهوم، لا أن يقول المفهوم والمنطوق. لكن على كل حال رحمهم الله تعالى جميعا. نعم، قال
وفي النفس منه شيء، فإن له أقساما ينبغي التنبيه عليها ولنتكلم عليه مضموما إلى هذا النوع.
نعم، يقول أنني سأراجعه، صحيح ذكر يعني فوائد ولطائف سنقرأها غدا إن شاء الله تعالى مرتبطة بالمنطوق، سنقرأها بإذن الله. نعم، قال فأما المفهوم،
فأما المفهوم فهو قسمان،
يعني هي الحقيقة مصطلحات دقيقة، نرجو من الإخوة يعني الانتباه، ويعني يعني أنا سأتبسط غاية ما أستطيع في البيان والإيضاح. نعم،
قال موافقة وهو ما يوافق حكمه المنطوق.
نعم، يعني أن يكون موافقة، يعني ما كان المفهوم فيه موافقا، وهذه الموافقة قد تكون أولى، يعني قد تكون فحوى الخطاب وقد تكون لحن الخطاب، وهذا سنقرأه. نعم، قال وهو ما يوافق،
وهو ما يوافق حكمه المنطوق،
يعني يقول هذا المفهوم هو مثل المنطوق، مرة يطابقه مثله، ولا وقد يكون أعلى من المنطوق أيضا، يعني قد يكون المفهوم، لأن بعض الناس إذا قيل والله مفهوم كذا يظن أن المفهوم يكون أقل من المنطوق، هذا ليس بصحيح، قد يكون في بعض الأحيان المفهوم من الكلام، المفهوم من الآية قد يكون أوضح وأبين من منطوقها، ولذلك هذا يدل لابد يعني من كلام العلماء في هذا الأمر. واضح أيها الإخوان أن في بعض الأحيان المفهوم قد يكون أبين وأوضح من المنطوق كما سنقرأ الآن. قال نعم،
ويسمى فحوى الخطاب إن كان أولى،
يعني لو أردت أن تعلق، يعني ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق، هذا يسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب أيها الإخوة تعريفه ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق. طيب، والثاني قال
ولحن الخطاب إن كان مساويا،
نعم، يعني تعريفه أي ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق، قد يكون المفهوم مثل المنطوق وقد يكون المفهوم أعلى من المنطوق، وهذا سنذكر لهذا مثالا، سيذكر لهذا مثالا ولهذا مثالا، وهذا يسمى لحن الخطاب. إذا مفهوم الخطاب ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، يعني أعلى من المنطوق. لحن الخطاب هذه مصطلحات العلماء تراها، وهي توجد في كتب التفسير، بعض الأحيان يقول ومفهوم خطاب هذه الآية، ولحن الخطاب فيها، هذا لابد أن تعرف وش معنى. فمعناها يا أخي لحن الخطاب كما قالوا يعني ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء، يعني المفهوم مثل المنطوق. الآن سنأخذ المثال بها يتضح المقال. مثال الأول مثال يعني اللي هو ما كان المفهوم أولى من الخطاب. نعم،
مثال الأول: فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم تحريم الضرب من باب أولى.
نعم، يعني إذا كان الله عز وجل زجرك أن تقول لأحد والديك أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كان هذا فالمفهوم من هذا أن ما أعظم من كلمة الأف هذا حرام ومن كبائر الذنوب ومن زواجرها. فكون إنسان يمد يديه على والديه فيضربهما أو يشتمهما أو يلعنهما أو هذه مصيبة أكبر. إذن ما فهم من الآية أعظم. ولذلك يعني يخطئ أيضا هنا بعض الناس، وسبق أنني أشرت إلى هذا، يقول بعض الناس لو كان فيه كلمة أقل من الأف لذكرها الله في القرآن. هذا لا يجوز، أنت لا تتحكم على الله عز وجل في كلامه، كأنك يعني تستنقص كلام الله. أنه يمكن أن في شيء يعني أفضل من التعبير بكلمة أف، هذا لا يجوز أيها الإخوة. بعض الناس يعني يأخذه الحماس في الكلام فيقول لو فيه كلمة أقل من الأف لذكرها الله عز وجل. يعني هل أنت تحكم على كلام الله؟ هل أنت أعلم من الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت أحكم؟ فالإنسان يتقي الله عز وجل أيها الإخوة، لا يجوز له أن يتجاوز فيقول لو ولو، هذا لا يجوز. وقد ذكرت لهذا أمثلة. إذن يعني مفهوم الكلام أنه إذا كنت قد نهيت عن التأفف في وجه أبويك أو في أحدهما فمن باب أولى الضرب والشتم والسب أعظم وأشنع وأفحش. وسبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين، أولهما الإحسان إليهما بجميع ما تتضمنه كلمة الإحسان، وبالوالدين إحسانا. الأمر الثاني أن تكف أذاك عنهما فيما قرب أو بعد. فيما قرب أنك أنت مثلا نسأل الله، بعض الناس يتأفف يشتم يلعن والديه يضرب أحدهما، ولا أتوقع إن شاء الله إنسان يضرب يعني والديه أو أحدهما، ولا إنسان يعني أن يأخذ مسكرات ولا يأكل مخدرات أو كذا. ما في مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرأ القرآن والسنة ويضرب أحد والديه، هذا ما يضربهم إلا واحد يعني فقد عقله، إما مجنون أو أخذ تعاطي مخدرات أو مسكرات أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد يا هذا القريب. البعيد أن توصل الأذى إليهما، فمثلا تسب إخوانك وأخواتك بمحضرهما، أو تسب أعمامك عند والدك أو أخوالك وخالاتك مثلا عند والدتك، هذا أذى وإن كان من بعيد لكنه يؤذيهما. فلا بد كما يقول شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى لما وقف عند قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال لا يقوم بر الوالدين إلا على أساسين عظيمين، أولهما الإحسان إليهما بجميع ما تحويه كلمة الإحسان، الأمر الثاني أن تكف أذاك عنهما. ثم قال الشيخ فلو كان الشاب أو الرجل محسنا لوالديه لكنه يسيء إليهما لم يكن بارا على الحقيقة، ولو كان لا يحسن إليهما ولكنه وهو أيضا لا يؤذيهما لم يكن أيضا بارا على الحقيقة. لابد أن تجمع بين الأمرين، الإحسان إلى والديك، الأمر الثاني أن تكف أذاك عنهما. والكلام في هذا طويل، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهما وأن يجزيهما عنا خير ما جزى والدا عن ولده، من كان منهم ميتا أن ينور عليه في قبره وأن يؤنس وحشته وأن يجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة، ومن كان منهم حيا أن يطيل في عمره على طاعته وأن يمتعه بالصحة والعافية. نعم، هذا مثال كما قلنا أيها الإخوة ما كان المفهوم يعني أعظم وأدل. طيب إذا كان لحن خطاب هذا يسمى فحوى الخطاب، لحن الخطاب إذا كان مساويا مثل نعم.
ومثال الثاني قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فإنه يفهم تحريم الإحراق أيضا لمساواته للأكل في الإتلاف.
نعم، الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الله عز وجل ذكر الأكل لأنه هو العادة، هو الكثير، أن الناس يأكلون أموال اليتامى، يعني يفيدون منها ويستفيدون من أموال اليتامى ظلما. قال المفسرون لماذا الله جل وعلا قال ظلما؟ هل فيه أكل يتيم ليس بظلم؟ نقول نعم، يوجد أكل يتيم جائز لا حرج، مثل أن تشاركه معك، أن يشترك معك في طعام بيتك، هذا لا حرج، وقد جاء الإذن في ذلك من الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، إلى آخر الآية. الأمر الثاني أنه يجوز لك أيها القائم على مال اليتيم لو كنت فقيرا أن تأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا ظلما يعني إذا كان يأكله حراما، وقد جاء مفسرا في قول الله عز وجل إلا بالتي هي أحسن. طيب لو يعني هل الإنسان يأخذ بمنطوق الآية فقط؟ لا، المقصود إتلاف ماله. لو إنسان أحرق مال اليتيم هذا أيضا سيحاسب عليه، كيف تحرق ماله؟ كيف تهدره تضيعه؟ إذن هذا مساوي له، وإنما جاء التعبير بالأكل لأنه المتبادر إلى الذهن، لأنه الكثير. وقد سبق أنني نقلت كلام ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز في ختام الآية، الله جل وعلا قال هنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لماذا خصت البطون بالذكر؟ قالوا أولا يفاد منه التحقيق، التحقق أن هذا وإن أكل طعامه وماله في الدنيا سيأكل النار في بطنه، ستتحقق، هذا من باب التحقيق والوعيد الشديد. الأمر الثاني أن في هذا تهكما واستقباحا لفعل هذا الرجل، لأن العرب إذا أرادت أن يعني تهين مقام الرجل قال والله فلان ذو بطن، فلان يحضر بطنه في كل مجلس في كل مكان، ما يقولون والله يحضر بقدميه ولا بصدره، لا يذكرون البطن لأنه يعني محل استقباح. الإنسان دائم مثل نحن الآن في الكلام العوام يقول فلان والله يجرر بطنه أمام الناس، يعني هل هو يعني هو يذهب البطن فقط؟ هو كله يحضر، لكن من باب الاستقباح والاستهانة، وهذا ولا شك أنه تعرض لوعيد شديد عندما أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا. طيب هذا أيها الإخوة مفهوم الموافقة. طيب المخالفة،
ومخالفة وهو المخالف
نعم، وهو يعني قالوا تعريفه ما يخالف حكمه المنطوق، يعني شوف يعني أن المنطوق شيء والمفهوم شيء آخر، يعني مخالف له. طيب هل المخالفة يعني أنها غلط؟ لا، صحيحة، يعني هذا حق وهذا حق، وسيأتي إن شاء الله لهذا أمثلة. نعم، قال وهو المخالف،
وهو المخالف له إذا لم يخرج الغالب، فإن خرج لم
إذا لم يخرج مخرج الغالب، سقطت هذه الكلمة، إذا لم يخرج مخرج الغالب، وسيذكر المؤلف له مثالين. نعم،
فإن خرج لم يسمى مفهوما، نحو وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذ الغالب كون الربيبة في حجر الزوج، فلا يفهم إباحة التي ليست في حجره.
نعم، وهذا صحيح، يعني من المحرمات، وقد ذكرت هذا في سورة النساء، الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ثم بعد ذلك حرمت عليكم أمهاتكم. الله عز وجل ذكر جملة يعني وهو غالب المحرمات هنا، ومنهم الربائب. الربيبة هي بنت الزوجة من زوج آخر، يعني مثلا أنت الآن تزوجت امرأة، وهذه المرأة قد تزوجت قبلك برجل إما توفي عنها أو طلقها ولها منه بنت، ما دام أنك تزوجت الأم لا يجوز أن تتزوج ابنتها. طيب الآن السؤال، الله عز وجل قال اللاتي في حجوركم، طيب لو جواح يعني في حجورك مع التي عندك، يعني جاءت مع أمها وسكنت عندك في البيت، طيب لو أنها ما سكنت مع أمها ذهبت وسكنت عند عمها عند خالها، تجي تقول أجل أنا بتزوجها، لأن الله عز وجل قال اللاتي في حجوركم. لا، قال العلماء كما قال السيوطي هذا خرج مخرج الغالب. الغالب أن الأم إذا تزوجت وعندها بنت من زوج سابق، الغالب أنها يعني تتفق مع الزوج، وهذا هو الغالب، أنها تسكن ابنتها معها في هذا البيت، يوفر لها غرفة مستقلة وتسكن معها، هذا هو الغالب. طيب لو أنها ما سكنت معهم، سكنت مثل ما قلت عند عمها أو عند خالها، يجي يقول لا والله أنا أطلق الأم وبروح وسأذهب وأتزوج هذه البنت لأنها ليست في حجري. لا، نحن نقول هذا خرج مخرج الغالب، سواء سكنت عندك ولا ما سكنت عندك، فالحكم واحد أنها تحرم عليك، هي من المحرمات، من المصاهرة كما قال العلماء. نعم.
قال ويلحق به نحوه مما لا يقتضي التخصيص بالذكر لموافقة الواقع، نحو ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به.
نعم، هذه الآية دائما مثل هذه، لا برهان له به ما لم ينزل به سلطانا. يعني هل معنى، هل يفهم من الآية أنه يعني يمكن أن في واحد يعبد شيئا أو أحدا غير الله عز وجل وله معه فيه برهان؟ لا، ليس فيه برهان، مستحيل. أما يجي واحد يقول الله يعبد صنم، يعبد قبر ضريح، شجرة، شيطان، أي شيء، يقول ممكن الله قال لا برهان له به، طيب أنا سآتي ببرهان، طيب هل يجوز معنا، يعني هل يتصور هذا وأنه واقع؟ لا، هذا غير صحيح. طيب قد السؤال الثاني، لماذا الله جل وعلا قال لا برهان له به؟ قال المفسرون في هذا حكم ومصالح ومعاني، قالوا هذا يدل من باب التعجيز والتيئيس، أنه مستحيل تعبد إلها غير الله عز وجل ومعك في ذلك برهان. هو لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل في بطلان دعوة من يدعو غير الله عز وجل، أنهم لا يدعون، وجاءت الأدلة في هذا. فهذا لا برهان له كما قلت، فيه حكم ومصالح، ومنها التعجيز والتيئيس، أنه مستحيل أن في واحد يعبد غير الله عز وجل وله في ذلك برهان. وراجع أيضا كلام المفسرين في هذا تجد يعني ما يفيدك. نعم. أيضا
قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ثم
نعم، هذه أيضا مثال آخر وقصتها معروفة، قيل أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وقيل نزلت في غيره، كان عندهم فتيات اللي هو يعني إماء، وكان يكرههن على البغاء، يعني يقول يعني نسأل الله العافية، يعني اعملي بفرجك، تكسبي بفرجك، وهي ما تريد هذا. وشكينا، ذهب بعضهن أو إحداهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكينا له الحال، فأنزل الله عز وجل في ذلك أنه لا يجوز لك، عندك أمة جارية تروح تشغلها في فواحش وفي تكسب عن طريق الزنا، نسأل الله العافية، هذا حرام ولا يجوز. طيب هل قوله تبارك وتعالى إن أردنا تحصنا، هذا قيد يفهم به أن لو عندك أمة وهي أمة يعني ما يعني لا ترد أحدا وترغب في العمل، وتقول أنا ما عندي مانع أشتغل بفرجي وأتكسب، أعطيك أيها السيد الذي تملكني شيئا وأنا أخذ شيء، أنا ما عندي مانع، لا هذا لا يجوز. يعني لا، لكن لماذا الله جل وعلا قال إن أردنا تحصنا؟ قالوا لأن الأصل في المرأة المسلمة سواء كانت حرة أو أمة أنها امرأة حصان، امرأة محصنة نفسها، لا تقع في الفواحش، تبتعد عن الخنا، سواء بذل لها مال أو لم يبذل لها مال، تعرف أن هذا حرام ولا يجوز. هذا شيء مما ذكره المفسرون، راجعه تجد في هذا كلام كثير. إذن أيها الإخوة كما تلحظون الآن، أنت عندما تقرأ يعني هذه الآيات بعد أن تفهم هذه المصطلحات عند الأصوليين في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، في هذا كلام كثير. على كل حال نعم، قال ثم المفهوم ذكر للمفهوم أيضا على وجه الإجمال سبعة أمور، لا نحب أن يعني أن نبدأ بشيء وأن نترك شيئا، أرجئها إلى غد إن شاء الله تعالى. ذكر أن المفهوم يعني إما صفة وإما عدد وإما شرط وإما غاية وإما أداة حصر وإما فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، أو السابع تقديم المعمول، وكل واحدة معها مثال. وستسمع بإذن الله، ليس من كلامي هذا، كلام العلماء، يعني من اللطائف والفوائد عندما تمر على الآية وأنت تقرأها تعرف كلام أهل العلم، كلام المفسرين، وهذا أيضا ينشطك أنك تراجع كلام المفسرين. أنا مثلا في بعض الأوجه أقول مثلا أذكر وجها واحدا وأحيل على كلام المفسرين، والحمد لله كتب التفسير ليست بعيدة عنك، سواء في مكتبتك أو في المكتبة الشاملة أو في غيرها تستفيد، وإن كان الكتاب ليس له عوض، الكتاب مقدم، ولكن نحن نستفيد أيضا يعني من قواعد المعلومات ومن المكتبات المحملة على اللابتوب، نعم نستفيد منها، ولكن الحقيقة يبقى الكتاب له وزنه وله محبته وله ثقله وله أيضا الطمأنينة إليه، لأن الذين فرغوا هذه الكتب قد يخطئ أخطاء مطبعية وقد يكون في السقط وقد الكتاب بإذن الله يعني إن شاء الله في العموم لا يكون في خطأ، وإن وجد ينبه على ذلك والله أعلم. طيب الآن نقرأ ما تيسر في كتاب الطلاق حديث بن عمر الثاني برواياته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت عليه تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، كان لي حديث في درس الأمس في كتاب الطلاق، وقد ذكرت جملة من المقدمات التي يجب أن تتدارس وأن تعرف في هذا الباب، وهذا يذكره العلماء رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء. تكلمت عن تعريف الطلاق لغة واصطلاحا، وتكلمت عن خطورة الطلاق والتعجل فيه، وأيضا أنه لا يجوز المبالغة في ذكر إحصاءات غير صحيحة وبناء كلام غير صحيح أيضا عليها، هذا أيضا لا يقبل. تكلمنا أيضا الأمر الثالث في أسباب وجود الطلاق أو نقول كثرته في بعض المجتمعات أو في بعض الأحوال أو في بعض الأسر، أيضا تكلمنا في هذا. رابعا تحدثنا أيضا عن الطلاق السني والطلاق البدعي، وقلت إن الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، وأن الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو في نفاس أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. وقلنا من حيث العدد السنة أن يطلق واحدة، ولعله يراجعها، إن انتهت العدة فهو كغيره ويبقى معه يعني طلقتان، وهذا في المدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين بواحدة. والطلاق البدعي أن يطلقها يعني في العدد ثلاثا هكذا، وهذا سيأتي أيضا فيه أحاديث. أيضا تكلمنا عن أن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة: التحريم والكراهة والوجوب والاستحباب والإباحة، كل هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. وقلت أيضا، ختمت بأن الطلاق شريعة وأحكام، فيه آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر أيها الإخوة أنه طلق امرأته، امرأته هذه هي آمنة، اسمها آمنة بنت غفار، وقيل آمنة بنت عمار، قيل بنت غفار وقيل بنت عمار والله أعلم، أنه طلقها وهي حائض. جاء في بعض الروايات أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فغضب، غضب عليه الصلاة والسلام لهذا، وقرأ قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في العدة الصحيحة مستقبلات، يعني متى تكون. ولذلك يعني نقل عن الصحابة، عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، أنهم كانوا يقولون طاهرات من غير جماع أو حبالة، أي حوامل، يعني إما طاهرات من غير جماع، يعني هكذا جاءت الرواية عنهم، وقد نقلها عنهم المفسرون وشراح الحديث، كانوا يقولون في تفسير الآية لعدتهم طاهرات من غير جماع، يعني أنها في طهر لم يجامعها زوجها، أو حبالة أي حوامل، أي حوامل. في هذا الحديث قال: فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا إن الرد في حياته عليه الصلاة والسلام نعم بسؤاله الإتيان إليه، جاءه الصحابة والصحابيات والكبير والصغير يسألونه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته الرد إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها. المراجعة هنا اختلف فيها العلماء، هل المقصود بها الرجعة اللغوية أو الرجعة الشرعية، يعني هل هي الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية؟ إذا قلنا إنها حقيقة شرعية، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه تلك الطلقة، يعني نعم أنه طلقها وهي حائض، مع أنه طلاق بدعي، إلا أنه صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، وهذا من أدلة الجمهور كما سيأتينا إن شاء الله، في أن الطلاق البدعي يقع، أن الطلاق البدعي يقع، فلو طلق امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه فهي واقعة عليه. نعم هو آثم مخالف، ولكن تحسب عليه، لأن النبي صلى الله لأن هنا قال مره فليراجعها. مذهب آخرين من أهل العلم كابن عباس، وقد انتصر لهذا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير، وقد أطال في هذا ابن القيم في زاد المعاد، أنها لا تحسب، وقالوا إن المراجعة هنا مراجعة لغوية، يعني يراجعها يعني ليعود إليها، يعني ليعود إلى بيته ليبقى معها، فإذا كان هو راغب في الطلاق ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية بعد ذلك يطلقها إن أراد قبل أن يمسها، قبل أن يمسها. على كل حال قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هنا في هذه الرواية أيها الإخوة، وهي رواية مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينتظر، يعني هي الآن حائض، طلقها وهي حائض، أمره أن ينتظر حتى تطهر ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، يعني حيضة أخرى بعد الطهر الأول، ثم إذا طهرت بعد الحيضة الثانية يطلقها إن شاء. هذه رواية أيها الإخوة، وقد أخذ بها الحنفية رحمهم الله تعالى، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعي. قالوا إنه يكفي بعد الحيضة الأولى، يعني هذولا أخذوا برواية أخرى في هذا الحديث غير هذه، لأن الحديث جاء فيه عدة روايات، جاء فيه التكرار وجاء في بعضها لا، قال إذا طهرت يعني حتى يعني في حيضتها، قال فإذا طهرت فليطلقها إن شاء. ما هو داعي تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ إن رغب أن يطلقها يطلقها. هذا ذهبت إليه الحنفية كما قلت، ورواية عن الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي أنه يطلقها، يجوز له أن يطلقها بعد الحيضة التي طلقها فيه طلاقا بدعيا، أو لو لم يطلقها، يعني إنسان جاب يطلق قلنا لا انتظر يا فلان لا تطلق انتظر، طيب متى؟ نقول خلاص متى ما طهرت من الحيض وأنت خلاص عازم على الطلاق طلقها. هذا على الرواية الأخرى. على الرواية التي بين أيدينا قالوا لا، قالوا لابد أنها تطهر ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك. هذا قول، والقول الثاني كما قلت أخذوا بهذه الرواية، لابد أن ينتظر حيضة أخرى ثم طهرا بعدها ثم بعد ذلك يطلق. على كل حال المشهور هو الرواية الأولى أنها متى ما طهرت من حيضتها ولم يقربها فله أن يطلقها، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني إن رغب أن يستمر معها هذا هو الأفضل، إن رغب أن يطلقها خلاص المهم يطلقها قبل أن يمس. لو مسها يعني لو جامعها فإنه ينتظر حتى ينتهي الطهر ثم تأتي الحيضة التي بعدها، ثم إذا أتت الحيضة نقول له إما أن تطلق وإما أن تستمر معه. ونحن قد ذكرنا الحكمة بالأمس، قلنا لعل الرجل يعني يتأمل ويتأنى ويتفكر. الأمر الثاني لعله يشتاق إليها، لأنه إذا جامعها في الطهر يكون قد يعني نفذ رغبته الأولى، قد يرغب مرة ثانية ثالثة، لكن إذا جاء الحيض يعني لا شك يشتاق إلى زوجته. فإذا جاء الطهر جامعها بسرعة، طيب أنا أريد أن أطلق، لا نقول لا قف انتظر حتى تحيض ثم تطهر بعد ذلك ثم تطلقها إن رغبت بعد ذلك، ولعله إن شاء الله ينصرف. قال في رواية مسلم مره فليراجعها، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا كما ذكرنا أيها الإخوة أن الطلاق إما أن يكون في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل. قد يقول قائل لماذا يطلقها يعني يجوز أن يطلقها وهي حامل؟ قال العلماء لأن الغالب في الرجال إذا علم أن زوجته حامل لا يطلق، نعم هو يجوز له وهذا حلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال طاهرا أو حاملا، لكن كما قال العلماء الغالب أن الرجل إذا علم قيل ترى زوجتك حامل أو هي قالت يا فلان أنا حللت وجدت أني حامل وعند رغبة في الطلاق لا يطلق، لأنه إن شاء الله يستبشر ماذا سيأتي إن شاء الله، هذا مولود جديد ويفكر فيه. لكن لنفرض الرجل لا ما عنده رغبة أبدا وحتى لو هي حامل ولو كان ما كان إلا يريد الطلاق، نقول نعم لو طلقت فإن طلاقك صحيح سني واقع في محل لأنك طلقتها وهي حامل. في رواية مسلم قال ابن عمر، وهذا يعني لما سأله رجل، هو الرواية فيها الحقيقة اختصار شديد، فيعني من رغب منكم أن يعني يسجل معي أو يكتب، قال ابن عمر يعني أما أنت، يعني لما جاءه رجل طلق امرأته بالثلاث، فقال له ابن عمر، ابن عمر يعني أراد أن يعلمه أن يعني أن يبين له، قال إن يعني أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، يعني المعنى الكلام يعني هو فيه يعني من باب الإيضاح يعني التقدير إن كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فراجعها، وهذا هو الصحيح الطلاق مرتان، يعني أنت يجوز لك أن تراجع زوجتك ما دام أنك طلقت واحدة اثنتان طلقت اثنتين، نعم فالحمد لله يعني يحق لك الرجعة ما لم تنتهي العدة. إذا انتهت العدة فأنت خاطب من ضمن الخطاب الذين يتقدمون إليها، لكن ما دام أنها في العدة أنك أولا لا تخرجها من البيت، وهذا من الخطأ أن المرأة إذا طلقت طلقة واحدة أخذت ملابسها وذهبت إلى أهلها، هذا خطأ. أو أن زوجها يقول يلا اذهبي إلى أهلك، ولا تخرجوهن من بيوتين، ما يجوز أن تخرجها ولا يجوز هي أن تخرج، تبقى في البيت وينفق عليها زوجها. العلماء قالوا لعله يرى منها شيئا يسره، لعله ينكسر قلبه، لعله يرى الأطفال وحنوها عليهم، لعل الأسباب، فيعلنها ويعود إليها ويشهد على ذلك والحمد لله وتعود الحياة من جديد. فنعم، وهذا من حكمة مشروعية أن تبقى المرأة في بيت زوجها إذا كان طلاقا رجعيا، يعني طلقة واحدة أو الطلقة الثانية. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. شوف أيها الإخوة، أراجعها، هذا يعني يختلف. إن كان المقصود الرجعة الشرعية الحقيقة الشرعية معناه أنها حسبت عليه تطليقة، طلقها وهي حائض، وسنأتي إن شاء الله إلى رواية وحسبت عليه تطليقة، سنأتي إليها. إن كان أريد الحقيقة اللغوية أنه راجعها، يعني ارجع إلى بيتك يا ابن عمر واجلس مع زوجتك وانتظر حتى تعمل بالسنة، هذا أمر آخر. في من يرى أن الطلاق في حال الحيض بدعي لا يعتد به، لا يعمل به، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه لا يعمل به، هذا على قول. قال ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. أما أنت التقدير، إن أراد أحدكم أن يكتب، أي التقدير، وإن كنت طلقتها ثلاثا، هذا الرجل طلقها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وهذا سنقرأ إن شاء الله مسألة الطلاق بالثلاث والنهي جاء فيه وكيف يحسب، سيأتي الكلام فيه. طيب الآن أيها الإخوة، بعد هذا أيضا في رواية أخرى، ترى بعضهم يظن أنها عند مسلم، والصحيح أن هذه الرواية ليست عند مسلم، هي عند أبي داود، هي عند أبي داود. قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. شوف هذه صريحة الآن، يقول ردها علي ولم يرها، يعني لم يحسب عليه الصلاة والسلام الطلاق في حال الحيض، لم يحسبه تطليقا، هذه الرواية صريحة، لكن ترى فيها كلام لأهل العلم سنذكره. قال فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق. هذا هو السنة، ينتظر حتى تطهر قبل أن يمسها، قبل أن يجامعها، فليطلق أو ليمسك، يعني إما يطلق أو يمسكها عنده، وتعود الحياة والله الحمد إلى مجاريها الصحيحة، ونغلق باب الطلاق والحمد لله. لكن إذا رغب أن يطلق، يطلق في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل كما هو معلوم. طيب الآن نرجع باختصار شديد، لو أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ هذه مسألة خلافية قديمة عند أهل العلم، ليست الآن، يعني هي مسألة خلافية عند أهل العلم قديمة من زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وإلى هذا الزمن وإلى ما بعد في علم الله سبحانه وتعالى. القول الأول وهو مذهب الجمهور أنها تحسب عليه طلقة، أنه لو طلق امرأته وهي حائض أنها تحسب عليه، قالوا لأنها طلقة وقد وقعت على زوجته، فنعم هو آثم وهو عاص وهو مخالف للآية، فطلقوهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، نعم هو مخالف ولكنها تحسب عليه، هذا الأمر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذه الروايات جاء فيها فليراجعها. طيب والحقيقة الشرعية كما يقول العلماء مقدمة على الحقيقة اللغوية، فمعناها أنه راجعها بعد طلقة. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم حسب عليه طلقة طلقها ابن عمر في زوجته وهي حائض، إذن ما أمره صلى الله عليه وسلم بالرجعة الشرعية إلا لأنه حسب عليه طلاقا
واقعا محسوبا عليه. هذا هو الدليل الثاني. كما قلنا أيها الإخوة الروايات كثيرة، يراجعها يعني مره فليراجعها، كل هذه الروايات قالوا الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. الدليل الثالث قالوا أنه جاء في رواية عند البخاري قال وحسبت عليه تطليقة. نعم هي جاءت بالبناء للمجهول، وقد جاء في روايات أخرى أن ابن عمر صرح عن نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبها عليه تطليقة، لكن هذه الرواية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادها لا يثبت. يعني وأن يعني مثلا جاءت بالنص وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبها عليه تطليقة، قالوا إن هذه الرواية لا تثبت، لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا حتى لو لم تثبت، ما دام أن ابن عمر وهو صاحب القصة وهو الذي وقعت عليه الواقعة الآن يقول، يخبر يقول إنها حسبت علي تطليق، معناه أنه بقي له اثنتان. إذن هذه ثلاثة أدلة، ولهم أدلة يعني أكثر من هذا. ذهب آخرون كما قلت مذهب ابن عباس وجماعة من التابعين، واختار هذا أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم، وقد أطال في هذا كثيرا، كذلك كان يفتي به الحافظ بن كثير رحمه الله، واختار السماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يعتد به. قالوا لأمور، أولا قالوا لأنه طلاق وقع في موقع غير صحيح، أنه لم يطلقها كما أمر الله عز وجل. الله جل وعلا قال فطلقوهن لعدتهن، فالشيء الذي لا يقع في محله الصحيح لا يعتد به. قالوا هذا شيء وقع كلام في غير محل الصحيح، نعم هو آثم ومخطئ لكننا لا نحسبها عليه. طيب الأمر الثاني قالوا من ناحية الرجعة ومن رجعة، قالوا يعني أنه جاء في روايات أخرى أن ابن عمر ما حسبها على نفسه طلقة، وإنما قال إنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعود إليه، يعني أن يرجع إلى بيته، لكن هذا الكلام أيضا فيه ضعف وفيه كلام. الأمر الثالث قال وحسبت عليه تطليقة، قالوا هذا أيضا هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، هو الذي رأى هذا. لو كان ثابتا بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه مجال خلاف بين أهل العلم ولا أحد. لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صريحا صحيحا أنه حسبها عليه طلقة، ما أحد يتكلم بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا فهم من ابن عمر، فهم أنها حسبت عليه طلقة. استدلوا أيضا بهذه الرواية التي هي ليست في مسلم، بعضهم يظنها أنها في مسلم، قالوا إنها أن النبي صلى الله أن ابن عمر قال فردها علي ولم يرها شيئا، لكن هذه الرواية ردها الجمهور وقالوا إنها مخالفة للروايات الأخرى، لأنها انفرد بها أبو الزبير، قالوا وهو قد خالف الأئمة الثقات كنافع وهو قد روى عن ابن عمر، وسالم روى عن أبي عبد الله بن عمر، كلهم رووا بخلاف هذه الرواية. إذن الحقيقة كما قلت المسألة فيها كلام طويل، ويعني الأدلة فيها كثيرة، ولذلك أنا أقول وفي هذا المجلس ما قلته بالأمس، نحن ندرس والله الحمد كتاب الطلاق ونفسر آيات الطلاق ونشرح الأحاديث، لكن إنسان بولي بنفسه أو عنده ولد وطلق زوجته وهي حائض، أو هو طلق الأم، هو الأب ذا طلق الأم وهي حائض، طيب هذا ما يصلح تلقط تأخذ الجوال ألو ألو وأنا طلقت، لا هذا ما يلعب فيه، هذا أنت تتجه إما إلى دور الإفتاء في بلدك أو إلى المحاكم الشرعية. ومن اختار مذهب الجمهور فله أدلته، من أخذ برأي شيخ الإسلام وابن القيم، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في نصرة هذا المذهب إطالة طويلة في زاد المعاد في المجلد الخامس، أطال في هذا إطالة طويلة وانتصر لهذا المذهب أنها لا تقع ولا تحسب عليه. فأنت الآن ومن تذهب إليه، أما كون في جوالات وكلام مجالس وسواليف، لا هذا ما هو لعب. أنت تثبت شيئا وهو غير صحيح هذه مصيبة، تنفي شيئا وهو صحيح وهو غير وهو تثبت شيئا وهو غير صحيح هذا لا يجوز، أو تبطل شيئا وهو صحيح هذه أيضا مصيبة أخرى. إذن ارفع يدك عن هذه الأمور وكف لسانك، ولا ينسب لساكت قول، لكن أنت تعرف الحكم الشرعي وتتفقه في دينك. من بلي بذلك يسأل العلماء، يذهب بنفسه، هناك دور الإفتاء ولله الحمد، يسجل شهادته، تأتي الزوجة وتسأل أيضا، أنت كنت طاهر، هو جامعك ولا لا، في أسئلة تسجل عليك، أو تذهب إلى المحكمة في بلدك، المحاكم ولله الحمد في كل بلد موجودة، تذهب إلى المحكمة وتقول للقاضي حصل كيت كيت، هو سيستدعي الزوجة مثلا وبيطلب كذا حتى يصل إلى ما يصل إليه، إما على المذهب الأول أو على المذهب الثاني، والله أعلم. هذا على كل حال يعني كما قلت، يعني هو باختصار شديد، وإلا الكلام فيه يطول، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال،
جاء في بعض الروايات كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام، وجهه يعني يرى فيه الأثر، إن كان مستبشر فرحا كأنه فلقة قمر، بل أعظم وأنور من القمر صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان مستبشر يسر به. إذا كان في حزن رؤيا، والله الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام، لما وقف على قبر ولما يلحد رؤيا الحزن وسكت وأخذ عودا ينكت في الأرض، والصحابة رضي الله عنهم سكتوا، رأوا الحزن في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. إذا غضب عليه الصلاة والسلام لا يقوم لغضبه شيء، وهو لا يغضب لنفسه، حاشا حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما يغضب لدين الله، لشرع الله، لأوامر الله، حدود الله. مثل هنا كأنما يتفقأ في وجه حب الرمان، يعني هو وجهه أبيض ونور وضياء عليه الصلاة والسلام، كأن في وجه حب الرمان، أنت عارف حب الرمان أحمر، فمن الغضب كأنه هكذا. أيضا إذا دخل معركة عليه الصلاة والسلام في الشجاعة وفي الإقدام لا يقوم أمامه أحد، لما هدد أبي بن خلف وسقط قالوا نقيمك عند محمد صلى الله عليه وسلم، قال والله لو بصق في وجهي لقتلني. كان علي رضي الله عنه يقول والله كنا في الغزو نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة يجلسون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل كالهزبر كالأسد عليه الصلاة والسلام، فكان يظهر في وجهه الشريف العلامات. فهنا غضب لشرع الله عز وجل، كيف واحد يأتي يطلق امرأته بالثلاث هكذا. فنعم، فقام غضبان عليه الصلاة والسلام ثم قال، نعم،
ثم قال: أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟
اللهم صل.
حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما أن الطلاق البدعي يكون في الكيفية يعني في الحال، يكون أيضا في العدد. فالطلاق السني كما أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وجاء أيضا في حديث أخرى، طلقها واحدة، أنت مثلا خلاص بحثت الأمور وحاولنا الإصلاح، زي مثل ما نقول يعني قال العوام ضرب الحديد حديد، ما عاد في حل، خلاص تطلقها طلقة واحدة. طيب أنا يا جماعة ما أرجع إليها وليس لي رغبة فيها، أطلقها ثلاث وأنت، لا، نقول خطأ، لا يجوز لك، هذا خلاف السنة، أنت الطلاق مرتان، طلق واحدة. وننتظر فيها العدة، يمكن تعود أنت، إذا انتهت العدة فأنت خاطب بعد ذلك من ضمن الخطاب الذين يتقدمون إليه. إذا الطلاق واحدة. طيب لو أن واحدا طلق بالثلاث، هذا فيه تفصيل. إن كان قالت أنت طالق ثلاثا، ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي السنتين الأوليين من خلافة عمر رضي الله عنهما أنه كانت تحسب طلقة واحدة. لو قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، هي طالق ثلاثا، قالوا تحسب واحدة. قالوا مثل لو قال رجل سبحان الله وبحمده 100 مرة، كذا هو يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، هو كم قالها؟ قالها مرة واحدة، لا تحسب له حسنة واحدة. لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 100 مرة، هو هل قالها الآن 100 مرة؟ هو ما قالها لا إلا واحدة، فهي على كل حال تحسب واحدة. عمر رضي الله عنه لما رأى تساهل الناس ويعني التماهل في هذا الأمر، ويعني أن صار كثرة في زمنه مثل هذا الشيء، أمضاها عليهم ثلاثا. إذا كان هذا في زمن الفاروق وهو في القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، فماذا نقول نحن؟ وللأسف الحقيقة في بعض الأحوال وبعض ما ينقل ويعني يذكر وللأسف في المجالس على طعام وعلى ولائم في عرس، في عرس أو ولائم اجتماعية أو كذا، كل واحد طالق الله طالق، حرام هي حرام، ولعب وهز بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا عمر رضي الله عنه وهو في خير القرون، يمكن حالات لا شك يعني أكثر مما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، وهي بلا شك ليست بشيء مما الآن يذكر ويسمع، مع أنني قلت الواجب علينا أيها الإخوة إذا حضرنا مثل هذه المجالس وسمعنا هذا الكلام أقول يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز، هذا حرام، أقرأ عليه الآيات الأحاديث. يا أخي لك مندوحة أن تستعمل من الألفاظ غير الطلاق، لكن تأتي بالطلاق وما الطلاق، هذا لا يجوز. فعلى كل حال ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أمضاه عليهم بالثلاث، هذا أخذ به جمهور أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم أخذوا بمذهب عمر رضي الله عنه حين أمضاه عليهم، ولا يزال العلماء على هذا. وهناك قول آخر أيضا وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من التابعين وشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم كذلك سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمهم الله تعالى أجمعين وغيرهم من أهل العلم على أنه يحسب واحدة كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القول الثاني ليس بدعا، القول الثاني قالوا لا نحن نرجع إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة متى؟ إذا قال هي طالق ثلاثا أو بالثلاث. لكن لو قال طالق ثم طالق ثم طالق أو وطالق وطالق أو فطالق فطالق، هذه خلاص هذه تحسب عليه 3 طلقات. أو قال طالق 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 وأراد التكرار ولم يرد التأكيد، لو أراد التكرار يعني كل واحدة مستقلة، طالق هذه واحدة هو يعني يريد كذا، طالق هذه الثانية، طالق الثالثة، تحسب عليه 3. لكن لو أراد التأكيد يعني خشية أن الزوجة مثلا ما سمعت هذا الكلام وهي بعيدة مثلا في الغرفة في مثلا ناحية البيت، أو هو جالس في مجلس ويريد أن يبلغ كلامه إلى الزوجة فقال طالق كذا ويؤكد، يعني أراد التأكيد، يعني ما مثل كلام يقول أنا طلقت لا واحدة بس أنا من أجل أن يبلغ كلامي إليها أو إلى أهلها، فهذا يحسب طلقة واحدة. إذن أيها الإخوة إذا كان بحرف العطف هذا واضح أنه 3 طلقات، إن كان مكررا باللفظ وأراد التكرار مستقل يعني فهذه أيضا 3، لكن إن أراد التأكيد فهذه 1، ومثلها هنا في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحسبها واحدة، وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس في قصة أبي ركانة أو ركانة كما سيأتي إن شاء الله. حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه هو صحابي صغير يعني أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه لم يسمع منه لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، ولكن قال العلماء هذا مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة أجمع العلماء على قبولها وتصحيحها، لأن الصحابي لا يروي إلا عن ثقاته، هو ثقة، هم أوثق الخلق، ويروي عن أوثق الخلق، عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن نعم، مراسيل من بعدهم من التابعين فيها كلام على أن بعضهم أيضا مراسيلهم مقبولة، مثل مراسيل سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو إمام وسيد من سادات العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يذهب كثير من العلم إلى قبول مراسيله. على كل حال، هذا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا. هذه الرواية تحتمل إما أنه يعني قال طالق 3 أو قال طالق طالق طالق، وأكثر الشراح على أنه قال طالق 3. على كل حال، سواء إن قال تلك أو أراد التكرار إن كل واحدة مستقلة، هذا أيضا كله لا يجوز. ولذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني معنى هذا الكلام يعني أن الله عز وجل أنزل في الطلاق آيات تتلى من أجل أن يكون الطلاق في محله الصحيح، أن يكون شريعة عندما نعجز ولا يمكن استمرار الحياة الزوجية. إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، أيضا نسلك المسلك الصحيح في الطلاق، سواء في الكيفية فلا نطلق إلا في طهر لم تجامع المرأة فيه أو وهي حامل، وأيضا نسلك المسلك الصحيح في العدد فلا نطلق إلا واحدة. فسواء قلنا هذا أو هذا، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام رجل جاء نكرة، ويعني أكثر الشراح على أنه عمر رضي الله عنه، دائما كان معروفا بهذا، إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أو كذا، مثل لما غضب على كلام ذي الخويصرة الذي اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدل في قسمة غنائم حنين، فقال اعدل، قال ويحك إن لم أكن أعدل، إلى آخر الحديث. قال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، إلى آخر الحديث. قال: ألا أقتله؟ إلى آخره، رواه النسائي.